أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الإشكال المشهور على عد الموضوع موضوع العلم جزءا من العلم. كان حاصل الإشكال أنه إما أن يراد من ذلك أن ذات الموضوع جزء من أجزاء العلم، أو أن يراد منه أن التصديق بوجوده جزء من العلم، أو أن التصديق بموضوعيته جزء من العلم، أو أن تعريفه جزء من العلم. وتقدمت المناقشة في كون ذات الموضوع جزءا من العلم، وقلنا إن ذات الموضوع لو كانت أو لا يمكن أن تكون جزءا من العلم، لأنها مندرجة في المسائل أو في موضوعات المسائل، وموضوعات المسائل أجزاء نفس المسائل، فيكون من قبيل الجزء للعلم، لا يصلح عده جزءا مستقلا، جزءا برأسه بنفسه. وتقدم الجواب عن ذلك أيضا من قبل المصنف، حيث قال: ويمكن الجواب باختيار كل من الشقوق الأربع. كنا بصدد الرد على الإشكال فيما يتعلق بالتصديق بوجوده، أنه إن أريد من الموضوع أو إن أريد كون التصديق بوجود الموضوع جزءا من العلم، فيرد إشكال، وهو أن التصديق بوجود الموضوع من المبادئ التصديقية للعلم، فيكون مندرجا في المبادئ، فلا يصلح عده جزءا برأسه. مصنف أجاب عن ذلك بجوابين. تقدم الجواب الأول. الجواب الأول ماذا كان؟ أن التصديق بوجود الموضوع وإن كان من المبادئ التصديقية، إلا أنه لمزيد الاعتناء به أفرد وجعل جزءا مستقلا بنفسه. الجواب الثاني، وهو الذي نريد أن نتعرض له الآن، أننا نقول: لا نسلم أن التصديق بوجود الموضوع يندرج في المبادئ التصديقية للعلم، فإن المبادئ التصديقية للعلم ليست إلا المقدمات التي تؤخذ في الاستدلالات على مسائل العلم، والتصديق بوجود الموضوع لا يؤخذ في شيء من الاستدلالات. التصديق بوجود الكلمة لا يدخل مثلا في أي استدلال على كون المبتدأ مستحقا للرفع، فلا يكون من المبادئ التصديقية، فلا يعد مبدأ تصديقيا إلا على سبيل المسامحة. فحتى لو أردنا هذا الشق، وهو الشق الثالث، جاز أن نعتبره جزءا مستقلا برأسه. لا، الثالث، الأول ذات الموضوع، الثاني التعريف، الثالث التصديق بوجوده،
الثالث
أنه بموضوعية، لا رابع موضوعية. شايف هو ذك هلا، يمكن أنا أثناء الحكي هلا غيرت بالترتيب، جعلت التعريف آخر واحد. طيب خلينا نقرأ. بيقول: أو يقال بأن عد التصديق بوجود الموضوع من المبادئ التصديقية كما نقل عن الشيخ، يعني هذا العد، هذا الاعتبار، اعتباره مبدأ تصديقيان تسامحا، فإن المبادئ التصديقية هي القضايا التي تتألف منها قياسات العلم. لا، عندما تذهب إلى الأقيسة والبراهين المستخدمة في ذلك العلم، تجد أن المقدمات وأدلة هذه المقدمات المأخوذة في تلك الأقيسة هي التي نسميها بالمبادئ التصديقية. ومما لا شك ولا ريب فيه أن التصديق بكون الموضوع موضوع العلم، التصديق بكونه موجودا، لا يؤخذ في شيء من الأقيسة، في شيء من الاستدلالات، فلا يكون مبدأ تصديقيا. الإشكال على شو كان قائم أصلا؟ كان الإشكال قائما على اعتبار أن الموضوع إن أريد منه التصديق بوجود الموضوع أصبح مبدأ تصديقيا. قلنا: لا نسلم ذلك إلا اللهم على سبيل المسامحة. المسامحة لا يبنى عليها إشكال علمي. طيب، إذن فإن المبادئ التصديقية هي القضايا التي تتألف منها قياسات العلم. صرح بذلك العلامة في شرح الكليات وأيده، يعني نقل وأيده بكلام الشيخ أيضا، أي أنه نقله عن الشيخ الرئيسي أيضا. وحينئذ فقول المصنف يبتني عليها قياسات العلم تعريفا أو تفسيرا بالأعام. وين قال المصنف هيك؟ ومقدمات بينة ومأخوذة يبتني عليها قياسات العلم، إنه إذا أردنا أن نجعل المبادئ التصديقية شاملة لمثل التصديق بوجود الموضوع، فلا بد حينئذ من أن نلتزم بأن هذا تفسيرا بالأعام وتعريفا، تفسيرا أو تعريف بالأعام، إنه إما أن نبني على أنها تعريف للمبادئ، أو أن نبني على أنه لم يكن بصدد تعريفها بل هو بصدد توضيحها، يعني بصدد شرحها لفظاً. وأما على الرابع، طيب بقي الشق الرابع. الشق الرابع ما هو؟ أنه أن التصديق بالموضوعية هو الذي يعد جزءاً من العلم. يقول وأما على الرابع فإن فيقال إن التصديق بالموضوعية لما توقف عليه الشروع، نفس الأجوبة السابقة، يعني نعم هو من مقدمات الشروع وليس جزءا من أجزاء العلم كما ذكر، أصلا ليس داخلا في العلم، لكنه لمزيد الاعتناء به أدخل في أجزاء العلم. لما توقف عليه الشروع على بصيرتين، يعني الشروع عن وعيين، الشروع عن خبرتين، فكان له مزيد مدخلية في معرفة مباحث العلم وتميزها عما ليس منه، عد جزءا من العلم مسامحة. إذن هذا تسليم بالإشكال، يعني ما، والإشكال في الحقيقة ليس بذلك الإشكال المهم، بس إنه إشكال مشهور تعرضوا له. بيقول وهذا أبعد المحتملات، يعني والله شيء بتقلي هو جزء العلم، لكنه يحتاج الطالب إليه أشد الحاجة. هناك معنى حينئذ لأن نقول نفرده بالذكر تنبيها على أهميته، لكن شيء أصلا هو خارج عن العلم كما هو الحال في التصديق بموضوعيته، هو من مقدمات الشروع الخارجة عن العلم، شيء لا علاقة له بالعلم. التسامح أو من البعيد جدا أن يتسامح بجعله جزءا من أجزاء العلم ويقول هذا للتنبيه على أهميته، فإنه ليس من أجزاء العلم أصلا، ليس هو خارج عن حدود العلم وعن حريم العلم أصلا. ما هي، ما هو عم يقول، ولذلك قالوا هذا أبعد المحتملات، إنه كأنه يقول الأشبه أنه على الشق الرابع يرد الإشكال، وهو يرد الإشكال على كل حال. أصلاً من الأجوبة التي ذكرت، عمدة الأجوبة ماذا كانت؟ أننا نسلم، إلا أنه مع ذلك للتنبيه أفرد وجهل. هل هذا البحث يا أخوان هو، أنا ليش بحثته؟ ليش؟ إنه مع إنه مش البحث المهم، يعني عملياً مش بحث مهم، لكنه سيتكرر مجيئه لاحقاً، مثلاً في كتب الأصول، خاصة في الكفاية وغير الكفاية، فرح يجي. فهون إنه بتكون أنت ماخذ فكرة عنه، ما بتفوت على غريب للبحث، بس مش أكثر من هيك. نعم يتعرضون. هلا بعد شوي رح يحكي عنه.
بتذكر من لما أول ما بلشنا ندرس في عقيدة
مع وارد
أنتوا بلشتوا
أيضا. نعم نحن اللي منقوله، هلا اللي منقوله إنه ينبغي أن تذكر بعض المقدمات النافعة، بس البحث والكلام في أنها جزء من العلم أو ليست جزءا من العلم هذا لا ثمرة فيه. نشوف الله شو الثمر هلا إذا كان هو جزء من العلم يعني أو خارج منه. بالنهاية مقدمة نافعة، هي مقدمة نافعة، موضوع العلم مقدمة نافعة بلا شك ولا ريب، لكن أنها جزء من العلم أو ليست جزءا من العلم، ما أصلا تعال تنحكي شو يعني علم هلا، ما هي هذه المسألة هون، وهذا يأتي تحقيقه لاحقا في الفلسفة. طيب قوله وأجزائها، هون شوفوا شو عبر، قال والمبادئ تفتزن، والمبادئ وهي حدود الموضوعات وأجزائها وأعراضها، يعني وحدود أجزائها وحدود أعراضها. ثم قال لهون شو عم يحكي، حدود يعني تعاريف، التعريف من قبيل المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية. مبادئ التصوري إذا المبادئ التصورية إما أن تكون تعريفا لموضوع العلم أو تعريفا لموضوعات المسائل أو تعريفا لمحمولات المسائل، مثل بالنحو أنت بتعرف الكلمة، بتعرف الفاعل اللي هو موضوع من موضوعات المسائل أو أحد موضوعات المسائل، بتعرف الرافع اللي هو محمول في تلك المسألة، وهكذا. ثم المقدمات التصديقية بيقول ومقدمات يبتني عليها قياسات العلم، الله هو بيعبر عنها بينة أو مأخوذة، هلا رح نجي بعد شوي ده. قوله وأجزائها أي وحدود أجزائه، إذن أجزائها معطوفة على الموضوعات، الموضوعات مضاف إليه فأجزائها مضاف إليه، تقدير الكلام حدود الموضوعات وحدود أجزائها وحدود أعراضها، أعراضها يعني محمولاتها، وأجزائها أي حدود أجزائها إذا كانت الموضوعات مركبة، إذا كانت من قبيل البسائط لا يؤتى لها بحد، فإن الحد هو ما تركب من جنس وفصل أو على الأقل ما فيه فصل، فلا يكون إلا للماهيات المركبة، أما الماهيات البسيطة لا يؤتى لها بحد بالمعنى الاصطلاحي للحد، يمكن تعريفها لكن تعريفها حينئذ لا يسمى حدا إذ ليس لها من جنس ولا فصل، لأنها بحسب الفرض ماهيات بسيطة، الماهيات البسيطة لا جنس لها ولا فصل لها. نعم، ذلك يقولون ما هي واجب الوجود، ماهيته إنيته، يعني إذا بدك تعرف شوي ماهيته ما إله جنس فصل، ماهيته وجوده. نعم. وأعراضها أي حدود العوارض المثبتة لتلك الموضوعات، العوارض يعني المحمولات كما ذكر. طيب ثم يقول ومقدمات بينة أو مأخوذة يبتني عليها قياسات العلم، هون بعرفنا عن على مصطلحين حلوين يعني ما أشبون شيء، مقدمات بينة يعني مقدمات بديهية، المبادئ التصديقية إما مقدمات بينة بنفسها أي بديهية أو مقدمات مأخوذة أي نظرية، والأولى إن بديهية تسمى علوما متعارفة، يعني عندما تأخذ مقدمة بديهية في تعريف في مثلا في قياس من الأقيس، نحن نحكي عن المبادئ التصديقية هون، يعني ما عم نحكي عن تعريفات، نحكي عن مقدمة أخذناها في قياس، هذه المقدمة بديهية فنقول ليس من حاجة لإثباتها لا في هذا العلم ولا في ذلك ولا في أي علم آخر، وإنما تعارفت العلوم على ثبوت هذه القضية وصدق هذه القضية، لذلك تسمى بالعلوم المتعارف. في قبال الثانية، الثانية يعني النظرية، المقدمات النظرية إن أذعن بها المتعلم، شوف ما ننسى نحن هلأ شغلة المتكلم ما هو؟ أن يثبت حدوث العالم، لا أن يثبت أن كل حادث فهو متغير، هذا من شأن الفلسفة. فإذا أخذ المتكلم مقدمة فلسفية في كلامه وكانت هذه المقدمة من المقدمات النظرية، فليس المتكلم هو المعني بإثبات هذه المقدمة الفلسفية، وإنما يأخذها أخذ المسلمة، لذلك تسمى هذه القضية إن قابلتها بحسن الظن وقلت إن والله الفلاسفة نقحوها تسمى بالأصل الموضوح، وإن قابلتها بسوء الظن وكنت قريبا من إنكارها تسمى حينئذ بالمصادرات، تقول خلينا نصادرها يعني نبقى على نسلم بأن الفلسفة تثبت ذلك وإن كان في النفس من ذلك شيئا. طيب إذن إن أذعن بها المتعلمون بحسن الظن بالمعلم سميت أصولا موضوعة، وإن أخذها مع استنكارين سميت مصادرة، يعني الفرق بس بالتسمية، الفرق في الاعتبار.
نعم. يعني
أخذت
أصل
موضوعي
من غيره هذه المقدمة
مقلد النتيجة حينئذ، نعم النتيجة لا تكون يقينية، نعم بالنسبة له، وإن كان القياس موضوعيا قد يكون منتجا، يعني موضوعيا يعني ككبرى كوسيلة من وسائل إثبات اليقين، نعم هو وسيلة من وسائل إثبات اليقين، لكن هذا لخصوصية عنده وهو أنه اعتمد التقليد مثلا ولم يثبت كافة المقدمات على سبيل اليقين الجازم لا عن تقليل. طيب إذا سميت أصول الموضوع وإن أخذها مع السنكار سميت مصادرات، ومنها هنا يعلم أن مقدمة واحدة يجوز أن تكون أصلا موضوعا بالنسبة إلى شخصين ومصادرة بالقياس إلى شخص آخر.
تتكلم العربية مقدمة للاجتهاد، مقدمة مطلوبة للاجتهاد، كان لازال مقلد الفقيه
بلا شك ولا ريب. هي بلا شك ولا ريب أنها من المقدمات.
هذا
ها؟ ممكن إيه ممكن ما يكون فهم.
مش مستعد.
مش
مستعد.
لا فكتر طلع مش مستعد لازم.
لا مش مستعد.
لا مش بالضرورة مش هالقد حجمه هي. مش هالقد حجمه بمعنى اجتهاد بالنحو بأنه بحيث يدخل في حجج النحويين وكذا. اجتهاد في النحو بحيث يحقق أن الحكم الإعرابي يقتضي كذا، يحققه عن يقين جازم. يحقق أن اللغة تقتضي كذا، المعنى كذا، الظهور النص يعطي كذا، هو بدون اجتهاد.
بس قطر ولا شيء.
لا مش بالضرورة، مش بالضرورة نقدرهم على حجم كتب يعني. مش بالضرورة نقدرها على حجم كتب يعني، يمكن تدرس كل الكتب وما تضلك مقلد.
نعم احكي يضبط ونزلك بالقلم والبصمة.
هلا يا اخوان في مسألة بس انا كنت حابب الفت النظر الى هذه، كان بعض اساتذتنا الله يوجه له الخير كان دائما يذكر فيها انه الحوزة ليست ذكاء فقط، ليس الناجح بالحوزة هو الذكي فقط، او لانه هلا بلا شك ولا ريب العقول متفاوتة، بعض مثلا عنده ذكاء في هذا المجال اكثر من ذاك، البعض عنده طاقة أكثر من ذاك، بس العمل من يعتمد فقط على الذكاء يضل الطريق ويتيه الطريق عادة، اللهم إلا ما شذ وندر. الذكاء لو تصاحب مع الجهد وبذل الطاقة حينئذ يثمر أفضل الثمرة. إيه ساعتها عن جد قامت الأيام. الناجح مش بس بالحوزة يعني بالحياة بشكل عام، الناجح هو المثابر على الدراسة، هو صاحب العزيمة، الإرادة تصنع من العقول القزمة عقولا عمالقة، وضعف الإرادة يصنع من العقول العملاقة عقولا متقزمة. إذا واحد هذه بس حتى ما يصير عنا يأس. هلا المدار والمعيار ليس على مستوى الذكاء اللي عندي كذا، يمكن أنا عادي إنه هلا قد بيستوعب، بس مرة على مرة والمثابرة والعزيمة هي التي توصل الإنسان، هي التي توصل الإنسان. من يتكل فقط على الذكاء على القدرات الذهنية التي لديه عادة يضل الطريق عادة. وهذا يعني لبعض الناس كان يقول إنه يمكن لعله بينقلوا عن الشيخ شمس الدين إنه شو الفرق بين الطلاب الإيرانيين والطلاب العرب، بيقول يتميز الطلاب العرب بالنبوغ والذكاء، ويتميز الطلاب الإيرانيون بالمثابرة والاستمرار. لذلك بتلاقي إنه مثلا أكثر من يصل، هلا إذا اعتبرنا الوصول هو مقام المرجعية مثلا، ها أكثر من يصل هو من الإيرانيين. هلا أصلا مش عم نحكي نحن هيك، هو عم يحكي من باب مش من باب القومية، نحن عم نحكي من باب إنه نتعلم نحن، إنه إذا واحد شايف من حاله ما عم يستوعب هذا مش والله بحبط العزيمة، هذا يكون باعثا له على المثابرة أكثر. وإذا واحد شايف من حاله إنه أنا بذكائي أستطيع كأنه خلص فيش داعي أدرس له، لا علي أن يثق أنه في يوم من الأيام سيقع. فلذلك عم نقول إنه هلا مش هلا ما بعرف واقعية مش واقعية، مش بالضرورة. لا فيك تقول إنه العرب بشكل عام هيك، ولا فيك تقول الإيراني بشكل عام. عم نقول بس نحن عم نقول إنه المدار والمعيار على الإرادة والعزيمة والمثابرة. ولكم في السيد الشهيد محمد باقر الصدر خير مثال، هذا كمثال يعني معاصر لإلنا، وقال لك كل أمثلة إنه أنت عم تحكي عن شخص عبقري بكل المقاييس، عبقري بكل المقاييس. راجعوا سيرة حياته، راجعوا بأنه كان بصف يمكن مش عارف شو بأي صف الرابع ابتدائي، يمكن يقعد الأستاذ يسمع له كيف عم يشرح المسألة الرياضيات للطلاب، عنده نبوغ مش طبيعي. لكن هذا النبوغ لم يكن نبوغا خاليا، أنه بس أنه خلص أنا نابغة
21
ساعة قراءة. الشهيد الصدر كان كان أوقات الراحة عنده، هلأ الراحة أعم من النوم وغير النوم هي 4 ساعات، بهذا إذا بالأيام الطبيعية اللي مرتاح فيها هو إنه مريح حاله فيه. ف حتى واحد يوصل هيك لازم يعمل. طيب ومسألة تانية، المسألة التانية اللي هي كمان هلا خلص بزيادة. طيب ثم قال والمسائل وهي قضايا تطلب في العلم. هلا نحن كنا بس يجي المدرس يحكي لنا قصة بأثناء الدرس نقول مش محضر، نقول مش محضر عم بغطي على عدم التحضير، بيجي بيحكي لنا قصص. نعم حسن الظن، هذه مصادرات. طيب إذا قوله موضوع العلم، المسائل ما هي؟ بيقول التفتزاني وهي قضايا تطلب في العلم. ما هي موضوعات المسائل؟ بيقول موضوعاتها الآن ما في شيء يعني مهم، في أمثلة. هلا الأمثلة فينا نشرحها وفينا نكتفي فيهم كمثال. موضوعاتها شو الموضوعات المسائل مما تتكون؟ إما موضوع العلم نفسه أو نعم أو نوع منه أو عرض ذاتي له أو مركب. خلينا نشوف الأمثلة في غاية السهولة، المطلب ما بده شو اسمه بس الاصطلاحات شوي بتعقد. موضوع العلم كقولهم، خلينا نأخذ مسألة من مسائل العلم موضوعها موضوع نفس العلم، مثل كقولهم في الطبيعي كل جسم فله شكل طبيعي. في علوم الطبيعيات موضوع العالم هو الجسم، فالجسم هو الموضوع العام لكل المسائل، لكننا إذا أتينا إلى هذه المسألة نجد أنه ماذا قالوا فيها؟ الجسم له شكل طبيعي، فجعلوا موضوع هذه المسألة نفس موضوع العالم. إذن هذه مسألة تبحث عن نفس موضوع العالم. هذا مثال. بغض النظر شو يعني له شكل طبيعي، مش مهم هون نفوت بالتفاصيل لأنه أصلاً غير ذات أهمية في المقام. طيب قوله أو عرض ذاتي له كقولهم كل متحرك فله ميلون. هذه من مسائل علم الطبيعيات. أيضا علم الطبيعيات مسائله ما هي؟ الجسم. الجسم من أعراضه الذاتية التحرك. نلاحظ أن التحرك أخذ في رتبة الموضوع في هذه المسألة، فكان موضوع هذه المسألة عرضا ذاتيا لموضوع العلم. كيف؟ آه ليش ما ذكر؟ هلأ هو مش عارف إذا رح يجي يبحثها بعد شوي هون. هو أشار لإشارة باللي مرق معنا بس إنه مش حاكي فيه. هذا بالأصول بيجي الحكي إنه ملاك التمايز بين العلوم ما هو؟ هل تتميز العلوم فيما بينها بالموضوعات أو بالحيثيات أو بالمناهج أو تتميز بالأغراض؟ مثلا صاحب الكفاية يرى أنها تتميز بالأغراض لا تتميز بالموضوعات. ها؟ يعني مثلا هناك قول بأنها تتميز بالمناهج، هذا منهج مثلا عقليا لنفترض عقليا قياسيا، ذاك منهج نقلي استقرائي.
هذا المشهور بالموضوع
لعله هيك، لعله أقل إشكالتها. إذا موضوعاتها إما موضوع العلم أو نوع منه. نوع منه مش ممثل له، هو مثلا مثل ما بتجي نوع منه ما مثله لأنه أصلا أمثلتها كثيرة. مثلا عندك الفاعل مرفوع، المسألة موضوعه هو الفاعل اللي هو نوع من الكلمة التي هي موضوع علمنا. أو عرض ذاتي له ذكرناها، أو مركب. مركب يعني من شو؟ إذا بيقول إما مركب من الموضوع مع العرض الذاتي، هلا بس هون بيعطي أمثلة، أو مركب من النوع الموضوع مع العرض الذاتي. طيب كقول المهندس كل مقدار وسط في النسبة فهو ضلع ما يحيط به الطرفان. بغض النظر عن شرح لهذا، في علم الهندسة، في علم الهندسة الموضوع هو المقدار، المقادير الهندسية هي موضوع علم الهندسة. فهون لاحظنا أنه في موضوع هذه المسألة أخذ المقدار حيث قال كل مقدار، لكنه وصف هذا الموضوع بوصف وهو وسط، وسط في النسبة. هذا التوسط في النسبة بين مثلا بين الطرفين هذا عرض ذاتي وقد جعل جزءا من الموضوع. فالموضوع في حقيقة الأمر مركب من موضوع العلم زائد العرض الذاتي له. مثلا إذا بدنا نمثله خلينا نفترض هيك، الفاعل المرفوع أو لا مثلا الكلمة ال... مثلا لا ما بعرف خلينا نمثل بالنوع. الفاعل المرفوع واجب التقديم او عفوا واجب التأخير عن الفعل. نلاحظ هنا ان ان الموضوع لهذه المسألة هو الفاعل المرفوع، يعني فجعل الموضوع ونوع موضوع العلم زائد العرض الذاتي الذي هو المرفوع، ما في شيء. طيب قوله ومحمولاتها، طيب إذن موضوعات، وإما موضوع العلم أو نوع منه أو عرض ذاتي له أو مركب. محمولات المسائل ما هي؟ أمور خارجة عنها عن الموضوعات لاحقة لها لذواتها. طيب في رتبة المسائل، إذا فتشنا في رتبة الموضوع عرفنا أننا سنجد تارة موضوع العلم أو نوعه أو عرضه أو إلى أو المركب منه ومن غيره. الآن محمولاتها ماذا سنجد فيها؟ عم بيقول سنجد في رتبة المحمولات في المسائل أمورا خارجة عن الموضوعات لاحقة لها لذواتها، يعني باختصار سنجد العوارض الذاتية خارجة عنها، يعني عارضة لها ليست من ذاتها، لاحقة لها لذواتها أي أنها ليست غريبة عنها. طيب هلأ بيبقى هون في مسألة بالعبارة، بس أنه هو شو قال؟ قال محمولاتها أمورا خارجة عنها لاحقة لها. عادة كلمة لاحق يعني عارضا خارجا. عادة كلمة لاحق لوحدها بتقول مثلا هذا العرض أو هذا المحمول لاحق لذلك الموضوع، أي أنه عرضي خارج. فكلمة لاحق لوحدها تعطي معنى العارض الخارج. لكن هنا في المقام نلاحظ أن المصنف ماذا صنع؟ قال خارجة عنها لاحقة لها، فقال فذكر أول شيء خارجة، فعلم من ذلك أنه عندما قال لاحقة لم يرد منها إلا العارضة. أنت شوف لما بتقول لاحقة تشمل العارض الخارج، لكن عندما تقول اللاحق والخارج فاللاحق لابد أن تفسره بالعارض يعني بالمحمول، ويبقى الخروج من أين نستفيده؟ نستفيده من كلمة خارج، ما في يعني ما فيش مطلب من حقيقة، بس هذه العبارة. بيقول أي عارضة لتلك الموضوعات، والمراد ها هنا في كلام المصنف مراد بلاحقة أي محمولة عليها، فإن العارضة هو الخارج المحمول. فإذا جرد عن قيد الخروج، إذا جردنا اللحوق عن الخروج ليش بدنا نجرده؟ للتصريح به قبله، لأنه هو صرح بأنه خارجة. بقي الحمل، عنا صفتين، واحدة المحمول واحدة خارج. أمت أنت صرحت بلفظ الخارج، فماذا بقي ليدل عليه لفظ اللاحق؟ المحمول. بقي الحمل، ولو أن المصنف اكتفى باللحوق لكفى، بس ذكر كلمة لاحقة من دون خارجة كان دل على المعنى. ويوجد في بعض النسخ، ويوجد هلا ما بعرف هذه كيف بدنا نقراها، هون عندي يوجد في بعض النسخ وحط نقطتين ثم قوله لذواتها، كأنه يعني إذا أريناها هاد نقطة عندكم؟
قوله نقطتين
عندكم، في نقطة ولا نقطتين؟
لا بعض النسخ نقطة.
إذا هيك خلص واضح إنه في بعض النسخ اكتفى باللاحقة. قوله لذواتها، طيب عم بيقول هلا هون بدنا يرجع ذكرنا بالعرض الذاتي. عم بيقول أنت لما اشترطت في العرض أن يكون ذاتياً، أن يكون لاحقاً له لذاته، طب ما نحن سابقاً ذكرنا في بحث العرض الذاتي أن من العرض الذاتي ما يعرض للشيء بواسطة خارجية مساوية، هذا ما يعرض بواسطة خارجية مساوية. سبق أن قلت أيها المصنف إنه من الأعراض الذاتية، فهون عندما تقول يعرض له لذاته يخرج، لأنه لم يعرض له لذاته بل عرض له لواسطة خارجية مساوية. عم بيقول ظاهر العبارة يخرجه، بيقول وهو بحسب الظاهر لا ينطبق إلا على العرض الأولي أي اللاحق للشيء أولا وبالذات، أي بدون واسطة في العروض، ولا يشتمل على العارض بواسطة المساوي، مع أنه من العرض الذاتي اتفاقا. انتهى. هلا بيقول ولذلك بعض الشارحين لكلام التفتزاني هنا أول كلام التفتزاني وقال شو يعني لذاته؟ أي لاستعداد مخصوص بذواتها. حاولي أول العبارة حتى يصير شامل لإله. مثل ما عم تلاحظوا ما في مطلب، كله بس تصليحات وتعديلات بالعبارة، سواء كان لحوقه إياها لذاتها أو لأمر يساويها. فإن هلأ هول المطالب اللي بالعبارة بس لما فيهم مطلب علمي ما بيجوا يعني بالامتحان، حتى ما تحكلوش الهم.
شو تسألون يعني؟
ها؟ لا قلت مطلب له ذكرت قيدان، قيد إنه له علاقة بالعبارة وما في مطلب علمي، إنه في مطالب كتير لها علاقة بالعبارة وفيها مطلب علمي. مش هيك؟ ها؟ فإن اللاحق للشيء كيف؟
أما أقوله ما فيش إلا في مطلب علمي، تقول خلاص كل شيء لأبد.
طيب مثل ما بدأ، فإن اللاحق للشيء لما هو هو يتناول الأعراض الذاتية جميعا على ماذا؟ ها؟ يعني عم بيقول بعد هذا التعديل على كلام التفتزاني، كأن التفتزاني قال العارض للشيء بما هو هو، إيه أو لما هو هو، يعني لأجل ذاته، ها؟ إيه بنسخة تانية، بنسخة تانية في بما، في نسخة يوجد لما، في نسختين يوجد بما. أخي هؤلاء اسم النسخة بيكون حاططها ببداية التحقيق هو أنه مسميها النسخة. طيب ثم إن هذا القيد يدل ها؟ لا اليوم مش آخر يوم، بكرة لعله تخلص. ها؟ ايه خلاص طيب هلا هي مسألة تانية، هلا مسألة لا بأس فيها، لا بأس فيها، ما لها علاقة تقريبا بالعبارة. شيلنا من مسألة العبارة انه بتدل ولا ما بتدل. وقع الكلام بينهم في أنه هل يجوز أن تكون محمولات المسائل أعراضا غريبة أو لا، بغض النظر عن ما يتعلق بالعبارة، هل يجوز في المسائل أن تكون المحمولات من قبيل الأعراض الغريبة أو لا؟ المشهور، المشهور أنه لا يجوز ذلك، وأنها لابد أن تكون من قبيل الأعراض الذاتية. طيب خلينا نقرأ، بيقول اختار مذهب الشيخ في لزوم كون محمولات المسائل أعراضا ذاتية لموضوعاتها، وإليه ينظر طبعا، وإليه ينظر كلام شارح المطالع، لكن الأستاذ المحقق قدس سره أورد عليه. بعرفش لأني اسم أستاذ من هو، لا من بشير ما بعرف، أورد عليه سابقا، هو نقل عنه في موارد سابقة، أستاذنا المحقق طيب الله ثراه أو شيء كذا. نعم. طيب إذن لكن الأستاذ المحقق قدس سره أورد عليه أنه كثيرا ما يكون محمول المسألة بالنسبة إلى موضوعها من الأعراض العامة الغريبة، كقول الفقهاء كل مسكر حرام، إن الحرمة من الأعراض الغريبة عن المسكر، ليست لاحقة للمسكر لذاته بل لأجل أن الشارع حرمه بواسطة خارجية أعم،
ومش بنفسه ومش خلق حرامه حد
حرامه لواسطة خارجية أعم، إذا كان كذلك فيكون عرضا غريبا، وهذه بلا شك من المسائل الفقهية.
طيب هم بيجش العلوم الاعتبارية
هو هذا لازم يفصلوا في هيك، بس إنه مش حاكينها. طيب وقول النحاة كل فاعل مرفوعان، من الرفع أيضا ليس من العوارض الذاتية للفاعل، وإنما هو عرض غريب يعرض له ولغيره. وقول الطبيعيين كل فلك متحرك على الاستدارة، مهم هلأ مش ضروري المثال، نعم يعتبر. إذن شوف شو قال الأستاذ المحقق، قال لا مانع من أن يكون أعم من موضوع المسألة، بس شوف شو بيرجع بيقول، بيرجع بيقول لكن يشترط أن لا يكون أعم من موضوع العلم، إنه نقبل لخي أعم من موضوع المسألة مش، بس أعم من موضوع العلم لا مجال لأن نقبل بذلك. لا يقول وإلا كان البحث في العلم عن العوارض الغريبة للموضوع، ونحن عرفنا الموضوع بأنه ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية. هلأ شو بيشكل على تلميذه اللي هو صاحب الحاشية، بيقول له هذا التفصيل تحكمان، إذا قبلت أنت انه ان يجوز انه يجوز ان يكون اعم من موضوع المساله، يجب ان تقبل ان يكون اعم من موضوع العالم، واذا رفضت في احد ما ينبغي ان ترفضه في الاخر.
لا
لانه بالمساله، لانه في المساله انت ليش منعت ان يكون اعم من موضوع العالم؟ قلت حتى لا يكون البحث في العالم بحثا عن العوارض الغريبه لموضوع العالم. طب ما نحن بنقول لك اذا كان من العوارض الغريبه لموضوع المساله يكون البحث في المساله بحثا عما هو عرض غريب عن موضوع المساله. شو الفرق بيناتهم؟ شو الفرق بيناتهم؟ هلا انا جيت قلت لي الفاعل مرفوعان، قلت لي مرفوع اجنبي عن الفاعل، بلكي
مش اجنبي عن،
لكنه ليس اجنبيا عن الكلمه بل هو عرض ذاتي لها. هو ها هو كان بيقول، بس بقول لك انا انه اذا كان اذا قبلت ان يكون اجنبيا عن موضوع المساله فهذا يعني انك تقبل ان المساله التي لها موضوعان ويفترض ان تدور احكام هذه المساله حول هذا الموضوع يبحث في هذه المساله عن العوارض الغريبه لموضوع المساله. خليني بس بسطها للفكره. ما انت عندك العلم هو عباره عن مجموعه من المسائل، هو بنايه في بقلبه شيء. ها اذا انت ما قبلت انه والله نجي خلينا مثلا نقول نكسر حيطان هالبنايه، لا لانه عم نكسر حيطان البنايه اللي عمرناها، هذا يعني انك لا تقبل ايضا انك تكسر حيطان الشقه. ليش؟ لانك الشقه كمان عمرت. المسائل هي مجسمات صغيره عن العلم، فكما ان العلم له محور واحد وينبغي ان يكون هذا المحور تدرس احواله الذاتيه، كذلك المساله لها محور واحد وهو موضوعها، ينبغي أن تتوجه الدراسة نحو أعراضها الذاتية. إن لم تقبل هنا كان من كان ينبغي أن لا تقبل هناك. لا فرق بينهما من هذه.
اعتبروا كأن المسألة هي علم يعني.
مش المسألة علم، بالنهاية المسألة لها موضوع. مسألة شو هي؟ أليست قضية لها موضوعا؟ أليست الأحكام ينبغي أن تكون دائرة حول هذا الموضوع، يعني أحكاما لهذا الموضوع؟ فلو قبلنا أن تكون من قبيل الأحكام الغريبة إذا هذه حجتك، بحجة أخرى وهو الصحيح أنه يجوز أن يكون العرض من قبيل العرض الغريب، لكن لحجة أخرى لا لهذه الحجة. نسج موضوع مسألة شو؟ موضوع المسألة هو الذي يبحث في المسألة عن عوارضه الذاتية. شو ليش وكيف؟ هو شو يعني موضوع؟ شيخنا شو يعني موضوع؟ يعني محور، يعني يبحث عن أحكامه. الدعوة هنا تقضي بهذا أن ما يكون من الأعراض الغريبة ليس من أحواله. هذا هذه النكتة كما تأتي بالنسبة لموضوع العالم تأتي بالنسبة لموضوع المسألة بلا فرق بينهما. طيب بيقول إذا نعم يعتبر أن لا يكون أعم من موضوع العلم، وصحح وصرح بذلك المحقق الطوسي أيضا يعني خواجة نصير الدين في نقد التنزيل، وأقول في لزوم هذا الاعتبار أيضا نظرا، يعني الالتزام باعتبار أن لا يكون أعم من موضوع العلم نظرا لصحة إرجاع المحمولات العامة. هو بيذكر رأي، بيذكر رأي تاني أنه لا مانع من أن يكون أعم، لكنه هذه لكنه لن يبقى على عمومه بل إنه بالمخصصات سوف يرجع مساويا لموضوع العلم لصحة إرجاع المحمولات العامة إلى العرض الذاتي بالقيود المخصصة، كما ترجع المحمولات الخاصة إليه بالمفهوم المرداد، كما ترجع أو يرجع المحمولات الخاصة إليه إلى العام يعني إليه أو لا إلى إليه إلى العرض الذاتي بالمفهوم المرداد. الآية أنا برأيي أنه ما نفوت فيها أنه العرض الخاص الغريب كيف يمكن جعله ذاتيا والعرض العام الغريب كيف يمكن جعله ذاتيا، والأستاذ صرح باعتبار الثاني فعدم اعتبار الأول هنا تحكما، وها هنا زيادة كلام لا يسعها المقام. هلا بيبقى بس هون رح يتعرض هو، بيقول هو التفتزاني بيقول وكان القدماء بيقول وقد يقال المبادئ لما يبدأ به قبل المقصود، بيذكر مصطلحتين لفظ المبادئ. المبادئ هي كل مقدمة تذكر قبل الشروع في مقاصد العلم، كل مقدمة هلا بتعدى أنت من أجزاء العلم بتعدى، المهم كل ما يذكر قبل المسائل
مرة قلت لنا أول سنة مبادئ التصور.
نعم. مبادئ التصور.
مش مبادئ، لا هذيك هو شو عنده، عنده مقدمة علم ومقدمة شروع في العلم. هذا في رأي تاني أو في اصطلاح تاني، مقدمة يا أخي، وبلا السيري كل مقدمة هي كل ما نذكره كمقدمة للدخول في المقصود. هذا كلام ابن الحاجب. طيب لما يتوقف عليه الشروع على وجه الخبرة وفرط الرغبة، هون ساعتها بيدخل التعريف، بيدخل الموضوع، بيدخل الغاية، بيدخل هو كله.
ابن الحاجب ما غيره طبعا
ما غيره كتعريف العلم. طيب إذن كتعريف العلم وبيان غايته وموضوعه، وكان القدماء يذكرون ما يسمونه الرؤوس الثمانية. طيب هلا ببلش يحكي عنها لهي الرؤوس الثمانية، هذا يأتي غدا إن شاء الله، لعله غدا إن شاء الله بيكون آخر درس.